بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. عد علينا بعوائدك الحسنى والحسنى بمنك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. الحديث الحادي عشر في باب بيان كثرة طرق الخير من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق. لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. في هذا الحديث وفي هذه الروايات التي جعل بعضها إلى بعض إمام النووي رحمة الله عليه منافع كثيرة وفوائد، من أظهرها أن الحق تبارك وتعالى تعبدنا بإماطة الأذى عن الطريق، وإذا أردنا أن ندخل إلى معاني هذا فإنه تبارك وتعالى تعبدنا بما يسهل للمسلمين دربهم، وهو تبارك وتعالى تعبدنا بإزالة كل العوائق التي تعيق طريق المسلمين. لكن إذا أردنا أن ندخل أكثر وأكثر في المعاني وفي التوظيف التربوي، وهذه قضية ينبغي لنا جميعا أن نتنبه إليها، مشكلة أفراد المسلمين أن بعضهم يكون عاملة ناصبة لكن هو يسير إلى نار حامية. مشكلة كثير ممن ينتمون إلى الإسلام انتماء ظاهريا دون أن يفهموا معنى وحدة الأمة، وحدة أهدافها، وحدة حركتها، وحدة مسارها، يظنون أن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بأي نافع، وما عرفوا أن بعض النافع في ظاهره عندما يكون فرديا لا يتناسب مع المسار الجماعي، وإن كان بالنظر إليه بشكل مستقل قد يكون نافعا، لكن بالمنظور الجماعي لا يكون نافعا. كيف هذا؟ كم نجد في الأحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على غرس الشجرة، إلى درجة أنه صلى الله عليه وسلم أمرنا لو أن بيدنا فسيلة والساعة تقوم أن نغرسها. يعني ما بقي أكثر من هذا التوجيه والتشجيع لغرس الشجرة. وضرب الله سبحانه وتعالى لنوره مثلا فيه الشجرة زيتونة، ومثل الله سبحانه وتعالى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالشجرة كزرع أخرج شطأه. إذن الشجرة لو أننا قرأنا في القرآن الكريم وتتبعنا كم جاء القرآن بذكرها وذكر فوائدها ومنافعها وامتدحها وأثنى عليها، لوجدنا في القرآن شيئا كثيرا كما وجدنا في السنة. فلا يختلف أحد من المسلمين أن الشجرة نافعة، وأن زراعة الشجرة عبادة، وتعبدنا الله تبارك وتعالى بها. لكن لزراعة الشجرة أرض، مكان. لا ينبغي أن نفهم التوجيه على عمومه من غير توظيف وملاحظة لما يقارنه من توجيهات. الذي يقرأ هذه القراءة الفردية الخاصة دون أن يقرأ الدين كله، دون أن يقرأ أمر الله تبارك وتعالى لنا بالإسكان والإعمار وتنظيم الحصول وبناء السدود، دون أن يفهم أن الله سبحانه وتعالى أراد منا كما أراد أن نغرس الشجرة، أراد أن نصنع، وأراد أن نتاجر، وأراد أن نحكم بالحق، وأراد وأراد وأراد. إذن يوجد مفهوم عام، ويوجد تخصيصات، ويوجد توظيف لكل جزئية في محلها وفق منظومة جماعية. فهذه شجرة في طريق الناس، إذن هي نفع لو كانت في أرض زراعية، لكن انقلبت مع كونها بالمنظور العام نفعا حين لم تكن في محلها، انقلبت إلى ضرر يجب إزالته. سيدنا رسول الله قال: وفي بضع أحدكم صدقة. ماذا لو أن الإنسان قال: نقضي عمرنا كله في هذه الصدقة؟ يقوله: أما قرأت قوله تعالى على لسان المتخلفين: شغلتنا أموالنا وأهلونا؟ إذن الإنسان عندما يريد أن يهرب يقول لك: أنا أنفق على عيالي وهذه عبادة، ويقرأ لك: وفي بضع أحدكم صدقة وهذه عبادة، ويقرأ لك أحاديث العناية بالأولاد والعناية بالزوجات، استوصوا بالنساء خيرا، ويجعل الدين في كل شيء. فإذا أراد الإنسان أن يتحدث عن الأحاديث والآيات التي تدعم اهتمامه بدنياه، سيجد الأحاديث والآيات تعطيه من الأدلة ما لا يحصى على أن عمله في الدنيا عبادة، وعلى أن رعايته للولد عبادة، وعلى أن رعايته للزوجة عبادة، وعلى أنه حينما يعتني بمسكنه وملبسه وثوبه الجميل وكل هذا، وإن الله جميل يحب الجمال، يستطيع أن يأتي بالأدلة التي لا حصر لها. إذا أراد أن يتحدث عن الجمال والزينة يأتي لك بآيات الزينة: زين السماء وخذوا زينتكم عند كل مسجد. يستطيع. لكن متى يضيع الإنسان؟ يضيع الإنسان حينما لا يستطيع وضع سلم الأولويات، وحينما لا يحسن توظيف الشيء في محله. كلمتين أن نحفظهم منطبق على أنفسنا: أولا، حينما يضيع منه سلم الأولويات، وفي بضع أحدكم صدقة، لكن وين محله في الأولويات؟ أين يأتي في درجة الأولويات؟ رعاية الولد. طيب الصحابة الذين خرجوا في الجهاد في سبيل الله ما قرأوا أحاديث رعاية الولد. طيب الذين خرجوا في الجهاد ما كان عندهم أمهات؟ ما قرأوا حديث الذي وقف من الصباح إلى الفجر وبيده الغبوق، يعني الشراب الذي يؤتى به مساء يحلب مساء حتى طلع الفجر وأطفاله جياع وهو ينتظر أن يستيقظ أبوه؟ طيب الذين خرجوا في الجهاد وتركوا أولادهم وأمهاتهم وأباءهم، نعم، ما فهموا، ما سمعوا من الرسول إلا بس نحن سمعنا وصرنا نفهم. إذن عندما يضيع منا سلم الأولويات، وعندما لا نحسن وضع الشيء في محله، فهذه شجرة محلها أرض زراعية، فإذا غرست الشجرة في طريق الناس يجب قطعها، والله سبحانه وتعالى يصيب من قطعها وهو يتقلب في الجنة لأنه قطعها. إذن والله سبحانه وتعالى يصيب من ترك ولده من أجل الله، ومن ترك زوجته من أجل الله، ومن ترك أمه من أجل الله، ومن ترك أباه من أجل الله. إذن عندما يفهم الإنسان سلم الأولويات، عندما يعلم أن الله هو أول الأولويات، عندما يفهم أن رسوله أول الأولويات، عندما يفهم أن دين الله هو أول الأولويات، وبعد ذلك يأتي هنالك ترتيب. عندما رفضت أم سعد إسلام سعد وقالت سأميت نفسي، قال والله لو كان لك 100 نفس، فخرجت نفسا نفسا ما رجعت إلى الكفر. وعندما وقف أبو عبيدة رضي الله عنه أمام والده ووالده يتبعه ويريد أن يقاتله وهو يحيد عن والده، هذا يحارب الله ورسوله وهو يريد أن يجمع بين حبه للإسلام وحبه لأبيه، لكنه في آخر الأمر اضطر فقتل والده وهو في المعركة وخاف، لأن الله قال ووصينا الإنسان بوالديه، وقال وصاحبهما في الدنيا معروفة. لكن هذه في سلم الأولويات، عندما تقف أمام لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، إذا عند ذلك لا يبقى لها مكان. هل يمكن للإنسان أن يتحدث عن سنة الطيب في وقت اشتعلت النار فيه أمامه ويجب عليه إطفاؤها؟ تبي النار اشتعلت ويجب عليك إطفاؤها وأنت تتحدث عن سنة الطيب التطيب؟ هذه هي المشكلة. سلم الأولويات عندما يضيع، وعندما لا نحسن وضع الشيء في محله. فإذا وفقنا إلى سلم الأولويات، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يوجد أولويات، لا ينبغي أن ننسى الأولويات وأن نرتبها ترتيبا واضحا. الله رسوله ودينه أغلى من النفس، أول المقاصد الدين، وبعدها يأتي الاعتناء بالنفس، هذا في الدرجة الثانية. فإذا كنت خادم الدين وتحققت خدمتك للدين واشتغلت بخدمة الدين وبذلت جهدك في خدمة الدين، عند ذلك أعطي نفسك لأنها في الأولوية الثانية، وبعد ذلك عليك أن تدفع عقلك إلى التفكر، وبعد ذلك عليك أن تعتني بنسلك، وبعد ذلك عليك أن تعتني بمالك. هذه الخمسة المقاصد الخمسة مرتبة: الدين، النفس، العقل، النسل، المال. لكن ماذا عندما تنقلب الأمور فيعتني بماله أكثر من دينه؟
يعتني بماله أكثر من أولاده، يعتني بأولاده أكثر من دينه. إذن في خربطة، اختل سلم الأولويات. إذن أول شيء سلم الأولويات، ثانيا نوضع الشيء في محله. في يوم من الأيام، وهذه حكاية حكيت لي في كلية الشريعة في دمشق، كان واحد من الطلبة جالس في آخر المدرج ويمسك بيده السواك، والأستاذ عم يعطي المحاضرة والطلبة عم يكتبوا وبيلاحظوا وبيناقشوا وبيسألوا، هو بإيش مشغول؟ بالسواك. ليه؟ لأنه السواك سنة. فقال له: يا هذا أنت تعبس. قال: كيف أعبس وأنا أطبق سنة رسول الله؟ قال: نعم، والاستنجاء سنة. يلا تفضل. إذن عدم وضع الشيء في محله، كل وقت له عبادته، حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها. فإذا ضاع حق الوقت لا يقضى أبدا حتى تموت، لأن الوقت الذي يأتي بعده يوجد في حق آخر. فشجرة لكن قطعها. ليه؟ لأنها في طريق، في الطريق. إذن اقطع من طريقك كل العوائق، حتى ولو كان في ظاهره ممتدحا، حتى وإن كان في ظاهره نافع، لكن أنت ينبغي أن تنظر نظرة متكاملة، لأن النظرة التي تجزئ فيها دينك نتيجتها إلغاء دينك. النظرة التي تجزئ فيها دينك نتيجتها إلغاء دينك. فلا يقرأ القرآن إلا جملة واحدة، ولا تقرأ السنة إلا جملة واحدة، ولا يفهم الدين إلا جملة واحدة. وحذرنا الله سبحانه وتعالى من خلال خطاب توجه إلى رسوله، والمعني: نحن واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، عن البعض. وقال صريحا يخاطب الجمع: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. إذن أعطي الروح حقها، وأعطي القلب حقه، وأعطي العقل حقه، لكن الروح مقدمة. أعطي الروح حقها وأعطي النفس حقها، لكن الروح تحكم النفس ولا تحكم النفس الروح. فحينما تشغلك النفس عن أمر تطلبه دينك وتطلبه روحك ويعتبر بمثابة تمرد من النفس على الروح، أهمله، لا تلتفت إليه. الروح حاكمة على النفس عند المؤمن، والنفس تأخذ لكن تحت حكم الروح. تأكل، أهلا وسهلا، تشرب، تلبس، تتزوج، لكن بشرط أن تبقى في حكم الروح. فإذا تحولت عن حكم الروح وانحرفت إلى المادة، عند ذلك تصير الروح محكومة بالنفس. وإذا صارت الروح محكومة بالنفس صار ظلمانية. إذا كانت الروح حاكمة للنفس يكون صاحبها نورانية، وكل شيء يصدر عن النفس يكون نورانية. وإذا كانت النفس حاكمة يصير صاحبها ظلمانية، وكل شيء يصدر عن الروح يكون ظلمانية. فبهنا للمعادلة الكمية خطيرة، لأن المحكوم يأخذ صفة الحاكم، الناس على دين ملوكهم. فإذا صارت الروح محكومة بالنفس صارت روحا ظلمانية، ولا يخرج عنها إلا ظلماني. ذلك القضية تحتاج إلى إعادة نظر، تحتاج إلى ترتيب أولويات، تحتاج إلى ملاحظة الشيء، أهو في محله أم أنه ليس في محله. النوم في بعض الأوقات مكروه، في بعض الأوقات من أعلى درجات العبادات. فحين نلاحظ محل الشيء ونضعه في محله تكون معادلتنا رابحة. نحن هذا الوقت وقت للمدارسة، لصفاء الأرواح، للذكر والمذاكرة. فماذا لو أن الإنسان قال أنا أحب أن أجعل هذا الوقت للنزهة، نزهة عبادي. واحد قال أنا هذا الوقت ما أحب أعمله للنزهة، نقول له قد اختلت معادلتك ولم تكن في جسد الجماعة. جسد الجماعة دائما يكون جسدا متناغما. طيب لو قال هذا وقت نعمله للأكل والله سبحانه وتعالى قال كلوا واشربوا، قل إذن أنت ستبقى في فرديتك، أنت لست جزءا من جسد الجماعة المتناغم. قال فإذا استأذنوك لبعض، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر له. هؤلاء في دائرة المباح. عندما يكون الأمر بهذه الصورة المتناغمة أينما كان يجبره الاستغفار، فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم. لكن عندما يكون الإنسان في فرديته هذا لا يكون في بركة الجماعة وأداء الجماعة. وتذكر قصة الرماح التي لا تتكسر إذا اجتمعت، لكن الرمح وحده يكسر. الشيطان وحدك يأكلك، في الجماعة لا يأكلك، غير قادر. الشيطان لا يقدر أن يأكلك وأنت في الجماعة، لكن الشيطان يأكلك إذا كنت وحدك. فلنفهم هذا، وإذا فهمنا هذا مع الأمرين اللذين أشرت إليهما، اللذان هما ترتيب الأولويات ووضع الشيء في محله، نزداد كل يوم قربا وصفاء ونورا وفهما. وإذا لم نلاحظ هذا لا أعتقد أننا نستفيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوفيق والقبول بسر الفاتحة.